الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي. اليوم قادوني بأسر يا أخي، والسير ألمني وأطفالي معي، ونادت خويا أنا مشيت درب الما مشيت، وشتال أخي رافقت من جلة الوالي نخيت، شتمني وتعدت لا شتمت. وويلا وزينبا ويلي أنا زينب اللي يحجون عني، سلت المصايب ما سلني، وانا صار البجا والنوح فني، وانا تمرمرت من صغر سني. ولما ادخلوهم الى الكوفة في مثل يوم غد، يدخلون إلى الكوفة أسارا ويخرج الناس للتفرج عليهم. ويلي أنا شمال الناس تتفرج علينا، عم بعين ليصد بالعين لنا يخسل، قال لن غايب ولينا، يا أوراس على راس الرموح لنا يتفكر. أنا شمال الناس تتصدق علينا، وعطايا الخلق كلها من دين بدين، احنا اللي قبل آدم بدينا، وجدنا شيد العالم بدينا. يا أي والله يسار شلون نتشتف بدينا، يا أي وندخل على الطاغية هدايا. هي ونادت أنا وين وين الدوار وين وين الدواوين شسوي وهل عني بعيدين، ماني معود أدخل بديوان وعمري ما كلمت يا حسين عدو، وعمري ما كلمت يا حسين هي نعيد، والله عدوان مألام مألام حرمة وطحت ما بين ظلام، يا حرمة وطحت ما بين ظلام. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى أثبت فيها الرقابة على أن العبد مو متروك، أو أن العبد ليس بمتروك دون أن تكون عليه رقابة. ولذلك الإنسان إذا علم بالرقابة، هذه الرقابة سوف تكون ماذا؟ هذه الرقابة سوف تكون أو تدفعه إلى الانضباط. الإنسان بلا رقيب يندفع ويفعل ما يشاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى من وجوه الحكمة في وضع الرقابة حتى ينضبط العباد، أنه هناك من يراقب، هناك من يحصي علينا الأعمال، هناك من يرصد، وهلم جر. وعندنا في من جملة معتقداتنا وجود مخلوقات تدعى الملائكة، بل يعتبر عندنا من شروط الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وبرسله وبملائكته، أن نؤمن بأن هناك مخلوقات تدعى الملائكة. نقف قليلا عند الملائكة. الملائكة مخلوقات نورانية، الله خلقها من نور، لا علاقة لها بالمادة، لا من قريب ولا من بعيد، خلقهم الله عز وجل من نور، فهم من عالم المجردات وليس من عالم المركبات. طبعا حاول البعض أن يقرب المعنى بأدلة علمية حديثة، قال لعله اختفاء الملائكة وأضاف معهم الجن، لأن الجن أيضا مخلوقات توجد على وجه الأرض ولكن نحن لا نراها، مخلوقات لطيفة خلقت من نار، والملائكة خلقت من نور، والبشر خلقوا من طين. البعض حاول يعني محاولة يقرب، يقول أعتقد يعني إذا أردنا أن نفسر اختفاء الملائكة والجن وهي مخلوقات موجودة، نفسر اختفاء هذه المخلوقات بسبب تسارع جزيئات أجسام هذه المخلوقات. وفعلا ثابت في العلم الحديث أن الجسم كلما تسارعت ذراته، كلما تسارعت جزيئاته يختفي، وهذا مثبت علميا فيما يتعلق بعلم المادة. لكن هذا التعبير أو هذا قد بعض الشباب يطلع، هل الملائكة فعلا يندرجون تحت هذا القانون؟ طبعا لا، الملائكة ليسوا من طبيعة المادة بحيث نقول أن الجزيء أو الذرة بإمكانها أن تتسارع. لا يوجد هناك جزيء أو ذرة حتى بإمكان، لأن الجزيء والذرة هي تعتبر مصطلحات لها علاقة بعالم المادة، تكون هذا العالم المادي الملموس. أنا جسم مكون من ذرات، مكون من جزيئات، وهلم جر. تتسارع أو لا تتسارع تفسير ظاهرة الجن والملائكة بهذا التفسير على أنه تفسير علمي؟ لا طبعاً، لابد أن نؤمن بأن الخلق من نور، هو خلق لطيف من عالم يسمى عالم الملكوت. عالم الملكوت عالم فوقي مسيطر على عالمنا اللي يعبر عنه بعالم الملك الماديات، ولذلك قوانين ذلك العالم لا تتوافق مع قوانين هذا العالم. قوانين ذلك العالم ليست من طبيعة قوانين هذا العالم، إذن هو خلق مختلف تماماً من نور لا نعرف ما كنه هذا الخلق، ولكن نؤمن بوجود الملائكة. ولا يحتاج أن نعيد بأن المؤمن مطلوب منه أن يؤمن بالمغيبات الثابتة دينياً، المغيبات الثابتة في المنظومة الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني هو اتقى الله وآمن بما جاء به الأنبياء أن هناك حقائق لا تدركها فعليك أن تؤمن بها، الغيب. إذن الملائكة مخلوقات غيبية. ودعونا ننطلق في حديثنا على أن الملائكة أنواع كثيرة، بل هم خلق كثير، إلى درجة بعض الروايات تقول أن الله لم يخلق عدد من الخلق كالملائكة من كثرتهم، تمتلئ منهم السماء والأرض. والملائكة بطبيعتها لها وظائف مختلفة، عد منها الإمام سلام الله عليه له خطبة في نهج البلاغة، راجعوها أيها الشباب اقرأوا في نهج البلاغة، يتكلم عن الملائكة وذكر طائفة من وظائف الملائكة، لسنا بصددها ولكن إشارة بشكل عام. الملائكة فيهم طائفة يطلق عليهم بالمدبرة، المدبرات أمرا، يدبرون شؤون هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، والمدبرات أمرا. وإذا كشرت بعض الروايات تقول الملائكة مسؤولون عن الأمطار، عن بعض المسائل التي تتعلق بالرزق، تتعلق بالحياة، تتعلق بالموت، وهلم جر. المدبرات أمرا يعني الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة يعملون لخدمته في إعمار هذا الكون. والمدبرات أمرا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل. وللملائكة علاقة بنا نحن، علاقة تدبير، بس ثلاثة أذكر، ثلاثة فقط لأنه الحديث يطول عن الملائكة وعلاقتنا بالملائكة، لكن أذكر بعض المسائل الهامة الماسة بحياتنا. الملائكة لها علاقة بالإنسان، لعله هذه المسائل التي أستطيع أن أتحدث عنها في علاقتنا نحن بالملائكة. علاقة مدبر، علاقة حافظ، علاقة كاتب، هذا بس المسائل اللي نتحدث عنها. المدبرات ذكرنا مسائل تتعلق بالتكوين، بتدبير شؤون هذا الكون الذي على أساسه ينتفع منه الإنسان، قوانين يعني تجري بأيديهم القوانين. وعلاقتي بالملائكة علاقة حفظة. كيف حفظة؟ نعود إلى ولقد كرمنا بني آدم. شوف رحمة الله عز وجل بالعبد إلى أي درجة. تعلمون إخواني أن مع الإنسان جيش من الملائكة يحفظونه، كثير من الناس ممكن ما يدري، ملائكة موكلة بحفظ البصر، ملائكة موكلة بحفظ السمع، ملائكة موكلة بحفظ الجسم، تحفظه من أمر الله، وإذا جاءه الموت حتما خلوا بينه وبين عزرائيل. عشرة بعض الروايات عشرة من الحفظة، هذول يعتبرون العدد الرئيسي
وعندنا طائفة من الملائكة حفظ على الجوارح، يعني لكل جارحة هناك ملك يعمل على حفظها. لك تشوف مثلا لما يجي مثلا رجل الفضاء ويريد يخرج عن نطاق الأرض، عن الغلاف الجوي، يركب في المكوك مثلا البدلة مالته، هذه البدلة اللي حتى يطلع بها بذلك العالم اللي ليس من طبيعة الأرض، لا أكسجين وقد تكون حرارة عالية، إشعاعات تأتي من النجوم والشمس تقتل الإنسان. خارج الفضاء ليس بملائم لمعيش الإنسان، الأرض لا مهدها للإنسان. بذلة الفضائية، البذلة الفضائية كم من مليون تكلف؟ روح أقرأ عن ناسا وشوف، ملايين الدولارات حتى يهيئون لهذا الجسم غلاف يحفظه عن المسائل اللي موجودة في خارج الغلاف الجوي. هذه البذلة. الله سبحانه وتعالى أيضا في الأرض توجد أشياء خطيرة مهلكة، الله يجعل من الملائكة أو الملائكة حفظة تحفظ هذا الإنسان. بعض العلماء دخل في بحث طويل، فقط نشير إليه إشارة، قد البعض يكون عنده ثقافة وماكو مانع أنك تقرأ في هذا الجانب. هذا الجانب شنو؟ يقوي عندك الإيمان بالله، أن الملائكة يعبر عنهم بالقوانين والقوى. اسمع، قوانين يعبر عنه علماء الدين باللطف، وجود الملائكة لطف، ونعبر عنا نحن في علم الطبيعة القانون الحافظ. يعني الملك هو عبارة عن ماذا؟ هو يجري قوانين أو بيده القوانين، يعني التركيبة التي تتعلق بالأكسجين، التركيبة التي تتعلق مثلا بالماء، التركيبة التي تتعلق بحفظ الأكسجين بهذه الطريقة، نعم روايات تقول حتى ملائكة مسؤولة عن النبات والإنبات، الله أقدرهم أعطاهم سلطة تكوينية. بعض العلماء يقول لعلهم هم القوانين والقوى الإلهية، ودخلوا في بحوث من هذا النوع لا نريد أن نتوسع فيه، ولكن إشارة على أن الملائكة مخلوقات عظيمة جدا، علينا أن نؤمن بوجودها. علاقتي بالملك علاقة تدبير، يعني قوانين هذا الكون الذي أنا أعيشه تدبره الملائكة بإذن الله، الله سلطه. طيب قد البعض يقول شنو هو اللي تتكلمون أنتم عن السلطة؟ يمكن تسمع مصطلح أن الإمام عنده سلطة تكوينية، ما راح نتكلم عن السلطة التكوينية، بحث طويل. لكن حتى أنت عندك سلطة تكوينية، الله منحك سلطة تكوينية، أنت تقدر أن ترفع يدك ولا ما تقدر؟ الدماغ يعطي إشارة حسب الإرادة، إذا تعلقت هذه المسألة بإرادة الإنسان يريد يرفع يده، الدماغ يرسل إشارة إلى هذا العضو يرتفع، لكن يرتفع بما؟ كيف كل الناس تمشي؟ يمشي بإرادتك، تقدر ترفع يدك، ترفع رجلك، تمشي، ما تشوف إلا فجأة تبي تقوم تستطيع تحرك رجولك وتقوم. هذه معادلة معقدة، الدماغ هو اللي يعطي رسائل حتى هذه الجوارح تتحرك إذا إرادتك أرادت. هذه سلطة تكوينية، الله سلطك على جوارحك، لكن قادر إلا أن يسلب هذه السلطة ولا مقادر؟ قادر يسلب السلطة. إذا واحد أصاب شلل سلبت السلطة، عنده سلطة تكوينية لكن سلطة على قده، كون إنسان مخلوق ضعيف بسيط أعطاه سلطة على قده، مسلط على أعضائه وجوارح، وأحيانا تسلب هذه السلطة. يا أخي يوجد مخلوقات أعظم منا عندهم سلطة تكوينية أوسع من هذه. ولذلك أحد الأئمة عليهم السلام، أقولها هذه ما يخالف، قد البعض يقول دخلنا إحنا، الإمام سلام الله عليه جاب الخليفة العباسي أحد الأئمة قال يدعون الشيعة، شيعتك يدعون أنك تعلم الفرات كم مقدار، يعني كم كيل من أكيال، كم مقدار أكيالا، يعني كم مكيال ماء الفرات. الإمام ما قال له والله الفرات يعني يساوي هالكثر كيلو، لأن هذا الجواب نقدر ننقضه، مو بيجون بيعدون كم كيلو حتى يعرفون الإجابة صادقة وكاذبة. قام الإمام عطى قاعدة أن هذه القدرة بإذن الله موجودة، قال لو أن الله أوكل ذلك إلى ذبابة أيكون؟ قال نعم، قال إني عند الله أكرم من ذبابة. إذن معناته السلطة موجودة، ولكن أنا ما أجريها بالكيف أو التلاعب، أجريها في خدمة الله، في طاعة الله، حسب إرادة الله، لأني أنا موكل كعبد لله. الله يقول له أنا أريدك أن تدعو، أريدك أن تفعل، أريدك، طيب مكنني، أقدرني على التكليف. أقدره الله على التكليف فأعطاه. ذكر الأنبياء يسوون معاجز، البعض يقول هذا غلو، لا، إذا هذا غلو أجل القرآن هو الذي أسس للغلو. إذ تخلق عيسى، أكمل الآية، إذ تخلق من الطين، تخلق يقول له إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون، طبعا بإذن الله. الله كرر في هذه الآيات اللي تتعلق بعيسى عبارة بإذني بإذني بإذني، يعني ما يستطيع يسوي عيسى شيء إلا بإذن الله. عيسى مسلط وباقي الأنبياء مسلط والملائكة الله سلطهم. إذن علاقتنا بالملائكة علاقة ملائكة مدبرات، وهناك ملائكة حفظ يحفظون العبد، وحتى ملائكة يحفظون الجوارح، وعندنا الملائكة الكتبة. وحديثنا الليلة عن الكتبة، وصلوا على محمد وآل محمد. الملائكة الكتبة إخواني مخلوقات من الملائكة، الله أوكل إليهم أن يكتبون ما يصدر من الإنسان من قول وفعل. وكل إنسان هناك ملك، ملك عن يمينه وملك عن شماله. الملك اللي على اليمين وظيفته يكتب حسنة، والملك الذي على اليسار وظيفته يكتب السيئة. طيب هؤلاء الملائكة لهم وظائف وقتية، يعني لهم ورديات، يعني يروحون يجون، أو كيف هؤلاء؟ نعم، هناك رأي. الرأي الأول أن الملائكة الكتبة وكلوا بالعبد لليل وللنهار. إحنا عندنا النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، هناك ملكان ينزلان للنهار وهناك ملكان ينزلان لليل. هذا محل اتفاق عند علمائنا، وحتى أيضا علماء السنة كلهم على اتفاق، وهذا يعتبر من المعتقدات، لأن القرآن ذكرها مسألة. الآية واضحة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بعض من رواية بحث سند هذه آية، فهذا إجماع إسلامي على وجود الملائكة الكتبة التي تكتب علينا الأعمال. ومحل الاتفاق أن هناك ملكان للنهار وهناك ملكان لليل. اختلفوا في مسألة ثانية، وهو هل هؤلاء الملائكة يتجددون أو نفسهم؟ يعني عندي هناك اثنين للنهار واثنين لليل، إذا صاروا كم؟ صاروا أربعة، وذولي حق 12 ساعة وذلك حق 12 ساعة. بعض الآراء تقول أن هؤلاء الملائكة هم إلى أن يموت، الأربعة نفسهم ذول الملائكة اللي وكلوا به، هم نفسهم الملائكة الأربعة إلى أن يموت. جاء رأي آخر يقول لا، هؤلاء يتجددون، يعني الملائكة اللي جاءوا اليوم بعد ما يجون بكرة، يجون ملائكة ثانية لكثرة الملائكة، والغرض الآخر حتى يستر على العبد. يا ستار، لأن إذا نفسهم إذا يموت يشوفون هالمعاصي وهالجرائم وهالجرائر، الله ما يريد يكشف إلى هذا الحد. فش يسوي الله من باب رحمته؟ من باب رحمته بعباده يجعل الملائكة يتجددون، لا قال يشوفون يعصي يوم يعصي ليلة، معصيتين في الليل، معصية ثلاث أربع في النهار، لكن على طول يشوفونه وإلين يموت. لا، الله شو يسوي؟ يستر عليه ويرسل ملائكة تتجدد لكل يوم ولكل ليلة طوال حياته. قولوا شكرا لله. ولذلك هذا الرب يتلطف بعبده إلى هذا الحد. طيب هناك الملكان ينزلان عند الفجر ويكتبون على العبد ما يصدر منه من قول ومن فعل، حتى تقول الآية: مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إلى الغروب، إلى غروب الشمس، ثم يرتفعان وينزل هناك ملكان لليل من المغرب إلى الفجر، يكتبون ما يصدر منه من قول ومن فعل، إلى درجة يقول أمير المؤمنين: يكتبون عليه حتى فتات التراب بين أصابعه. قاعد ما عنده شغل في التراب، يكتبون عليه ليش يفعل هذا. وهؤلاء الملائكة تتوقف أقلامهم حينا وتجري حينا. متى يكتبون؟ ما دام الإنسان واعي وفي شعوره موجود الأقلام تجري، يتكلم الأقلام تجري، يقوم ويقعد ويشيل ويحط ويسوي ويفعل، الأقلام تجري عليه. متى يتوقف القلم؟ إذا نام. إذا نام توقفت الملائكة عن الكتاب. الرجل نائم، المرأة نائم. وإذا جن وذهب عقله فلا ملائكة ترصد عليه شيئا. بعد عقله راح، الله عز وجل جعل التكليف بشرط العقل، الله عز وجل اشترط العقل في التكليف، العقل بلوغ والعقل، أما إذا كان بالغا وليس بعاقل ما اجتمعت فيه شروط التكليف. وهذا الإنسان أحيانا الملائكة تكتب عليه حتى في حال النوم. أنا نايم شلون يكتبون لي؟ الملائكة تكتب وإحنا نايمين؟ يلا يا شباب متى تكتب؟ شو يقول النبي؟ أحسن. وأنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. أنت راقد في رمضان والملائكة تكتب حسنات، تكتب تكتب، القلم يجري للمؤمن في حال النوم في شهر رمضان. هذا حالة استثنائية. وبعدين وين؟ وين؟ يلا يلا اللي رايحين الزيارة عند أمير المؤمنين. الإمام زين العابدين إذا راح النجف يقول للغلام: افرش الفراش يا ابن رسول الله، أنت في الليل صيام عبادة. قال: النوم عند جدي أمير المؤمنين عبادة، فكان يضع الوسادة وينام سلام الله عليه. هذه طبعا خصوصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وتأتي بعض الروايات تشير على استثناءات أن الملائكة تكتب دون أن يقوم بعمل. من بات عند الحسين في كربلاء، مو مشروط لا ليلة عاشر ولا مشروط أربعين ولا ناصفة ولا ولا، فقط المبيت عند الحسين كتبت له عبادة إلى 70 سنة. المبيت عند أبي عبد الله، الملائكة أحيانا تكتب من دون شيء. هذا شنو يسمونه؟ هذه هذه جوائز من الله وهدايا للتشجيع على الطاعات والتشجيع على العبادات، وحتى الناس يذهبون إلى مواطن يحب الله أن يرانا فيها، لأنها تربطنا بالمبدأ الإلهي. ذاك علي بن أبي طالب الذي يعتبر الولاء له شرط لتحقق الإيمان، جعل الله عز وجل هذه المكافآت لمن زاره سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هذا أمير المؤمنين. وكأنما الآن يلوح في ذهني أبيات نمدح فيه هذا الإمام العام. ذكرنا ليلة 7 حديث عن أمير المؤمنين تحت عنوان الاستضافة. السنة مع الأسف أعتذر إليكم ما سوينا استضافة، ونقول في مدح هذا الإمام: تجمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. أمير المؤمنين الله أعطاه خصائص، ما يحتاج بعد نبين القاعدة. أن العلماء يقولون بأن الأفضلية لا الخصوصية لا تنافي الأفضلية، النبي أفضل منه صلى الله عليه وآله، بل لا يأتي خير لعلي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يكتبون عليه ما دام في وعيه إلا ما استثنته الروايات، أمن الملائكة يكتبون مع عدم صدور عمل، لأن الكتابة قيدها العمل، يا كلام يا فعل، هذا اللي تسجل الملائكة. طيب خلنا نشوف الآن، نتطرق معاكم خطوة خطوة، وخليك معي لا تشت، لأن خلاصة حديثنا اللي تقدم في الأيام الماضية، أمن العبد يعرف إذا كان مؤمن يعمل، طيب عملنا وبعدين؟ عليك رقيب، مو متروك أنت، وبكرة الحديث متصل أيضا بحديث الليلة وهكذا. فيبقى أن الملائكة يرصدون على العبد كل ما يصدر منه. طيب الآن هذا الإنسان قام وارتكب حسنة، يقوم يشتغل ملك الحسنات ويكتبها عشر. الله أمره يقول هذا العبد إذا صدر منه فعل حسن فضاعفه إلى عشر، والله تعهد على الملائكة يقول لكاتب الحسنات عبدي هذا الذي ترصد عليه الأعمال إذا أتى بحسنة فاكتبها عشرة ضاعف، وإذا جاء بسيئة فاكتبها بواحدة، مو بس تكتبها بواحدة، شوف شو يسوي له الله، ولقد كرمنا بني آدم، شوف التكريم. العبد هذا البعيد إخواني أو تلك المرأة فعل واحد منهما سيئة، فعل سيئة، قام بخطيئة. طبعا عندنا الخطايا كبائر صغائر لمم، أيضا الذنوب مصنفة، وعندهم أكيد جدول وأجندة يمشون عليها يصنفون الذنوب، أنواع الذنوب. فعل ذلك الإنسان سيئة، الرئيس بين الملكين من هو؟ كاتب الحسنات أو كاتب السيئات؟ الرئيس كاتب الحسنات، مو كاتب السيئات، الرئيس كاتب الحسنات. اللي يكتب السيئات ما يستطيع يسجل سيئة إلا بإذن الملك اللي يكتب الحسنات، شوف الرحمة الإلهية. إذا أقدم العبد على سيئة، ارتكب فعل قبيح، عصى الله، يلتفت الملك اللي يكتب السيئات يقول للملك الذي يكتب الحسنات، يقول أكتبها عليه؟ يقول لا، لا تكتب عليه. لماذا لا أكتب؟ قال دعه عشر ساعات لعله يقول أستغفر الله. الله، بعض الروايات يمهله سبع ساعات، بعض الروايات يمهله عشر ساعات، بعض الروايات سبع ساعات، بعض الروايات وإن استغفر بعد 20 سنة غفر الله له. شفت رب مثل هذا؟ الرئيس كاتب الحسنات وكاتب السيئات، لا يكتب عليه إلا السيئة بسيئة، ولا تكتب حتى يعود إلى ربه، لعله يعود يقول أستغفر الله. الإمام الباقر يقول سلام الله عليه، يقول إذا جاء المغرب فقولوا أستغفر الله لعله ترفع الصحائف بيضاء، يعني الذنوب تمحى والسيئات تمحى بقول أستغفر الله. لكن أي ذنب هذا الذي يمحوه الله بقول أستغفر الله؟ الذنوب التي بيني وبين ربي، لكن الذنوب التي بيني وبين العباد تكتب ولا تمحى وتثبت عليه حتى يرضى المظلوم، إما في الدنيا أو يضاعف الجزاء في الآخرة. اللي أخر رد المظالم إلى الآخرة تأخذ أضعاف، يقول له ليش ما عالجت الموضوع في الدنيا؟ ظلمت هذا الإنسان، ليش أخذت حقه؟ ليش أتكته؟ لابد تستغفر في الدنيا ويرضى عنك، وإذا ما رضى عنك في الدنيا وما استغفرت وحللك وأبرأ ذمتك، في الآخرة ينتقم منك أضعاف. ليوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، والظلم ظلمات في يوم القيامة والعياذ بالله. وعندنا إجراء، والملائكة الذين يأتون في يوم القيامة يشهدون على العبد، يأتي مال الظالم ومال المظلوم، يصير بينهم حوار، ويأخذون من سيئات المظلوم يحطونها على الظالم، يأخذون من حسنات الظالم يخلونها للمظلوم، وبعدين ذاك سيئاته وسيئات اللي ظلمه وما عنده حسنات، شو يسوي بعمره هذا؟ شفت الظلم شو يسوي إخواني؟ هذا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق اللي يعرف اللوكيشن مال القيامة، يقول أروح منا الآن، تروح منا الآن، هكذا الآن الوقوف بين يدي الله، الآن بتروح إلى الصراط، الآن العقبات في مطبات اسمها الصلاة والصوم، تمر وتجتاز ما تجتاز. وإذا قال الله عز وجل رتب هذا الكون بنظام، ما يخلق خلق بهذه الدقة والعظمة وبعدين متروكين بلا شيء. ثم الملك يقول له لا تكتب عليه لعله يقول أستغفر الله. وأحيانا لا، بما يتعلق بالسيئات لأنها سيئات مسيئة والملائكة يتأذون، الكتبة يتأذون من السيئات. طيب واحد مر عليه 10 ساعات وما استغفر، مر عليه 7 ساعات وما استغفر، شو يقول الملك؟ ملك السيئات يقول لملك الحسنات أكتبها عليه؟ قال اكتبها على هذا الشقي. والتفت يخاطب يقول شقيت، أنت شقي، كيف ترتكب جريمة ولا تقول أستغفر الله؟ ويقول الملك، الملك اللي يكتب السيئات يقول لم تستحي من الله ولم تستحي منا. والملائكة يتأذون من ارتكاب المعاصي التي نقوم بها نحن العباد، التي تضعف عندنا هذه النفس. طيب الله أحيانا يتدخل أو ما يتدخل؟ يتدخل ويتجاوز الملائكة. بعد أنت الآن عندك المدير في العمل، مو أحيانا يتجاوز المدير اللي عليك لأنه مدير على المدير، يتجاوز أحيانا يقوم بإجراءات. ليش؟ لأن ذاك المدير مخول، عنده سلطة أكبر، عنده صلاحيات أكثر. أحيانا الله يتدخل ويتجاوز حتى الملائكة من باب رحمته. كيف هذا؟ هذا ارتكب ذنب، طيب والملك أثبت هذا الذنب، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ في علاقة خاصة بين العبد وبين الله، أنت اصنع هذه العلاقة، خل بينك وبين ربك علاقة، مناجات خاصة، استغفار خاص، سجود وتذلل في منتصف الليل. يجي يوم القيامة يقول يلا جيبوا الصحف مالينا، إنسان واحد فلان جيبوا، هذا جابوا الصحف، افتحوا صحيفة 1448 يوم الأحد، فتح الملك فله وفتحها لأنها مطوية من ذاك الوقت، يلتفت وإذا بها بيضاء لا شيء فيها، بيضاء. يقول الله عز وجل ألم تكتب علي؟ قال وعزتك لقد كتبت. قال أتذكر ماذا فعل؟ يقول نسيت. شوف العلاقة الخاصة مع الله، خلك علاقة مع الله خاص. فايش يسوي الله؟ يمسح الصحيفة وينسي الملك ما فعل هذا العبد. هل يوجد رب يتلطف بعباده أكثر من هذا ونحن بعد ذلك نعصيه؟ إلهي خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلم يمنعك ذلك من أن تحوطني بعنايتك، تحوطنا بعنايتك وتتفضل علينا بآلائك، فلا ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر، أم كثيرا ما منه نجيت وعافيت. يستر وينجي ويمسح ويقول لا تكتبوا عليه، يستغفر يتوب عليه. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه كما أذكر يقول حتى إذا نسي العبد الذنب وذكره بعد 20 سنة وقال أستغفر الله غفر الله له. إذن أيضا يوجد تعامل خاص مع الله، هو يمسح يتجاوز الملائكة وينسيهم ماذا فعل. تريدون أعظم من هذا؟ تريدون أعظم؟ يستر على العبد حتى الملائكة لا تراه، في بعض الحالات ما يخلوا الملائكة حتى يشوفون فيعلمون، يقولون حجب، حجبه الله ما نشوف شيء. هذا من؟ هذا من؟ هذا من أطاع الله من كانت له علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. إذن يكتبون عليه كل ما يصدر منه. السؤال الأخير حتى لا أطيل على جنابكم، هل الإنسان يستطيع أن يخلق ملائكة؟ نعم. هل الإنسان يستطيع أن يخلق شياطين؟ نعم، نخلق ملائكة ونخلق شياطين. طبعاً ما تكلمت عن القوى الشرية، قوى الشر وهي الشياطين، يعني يوجد قوى بمقابل الملائكة والشيطان وأعوانه. بعد الشيطان تحدى الله عز وجل، تحدى الله لأغوينهم أجمعين لو يقسم بالله بعد. ولذلك يوجد قوى شياطين. كيف الإنسان يستطيع أن يخلق ملائكة؟ هل يوجد ملائكة تخلق من أعمالنا؟ نعم، العبد إذا قرأ القرآن خلق بكل حرف ملك يستغفر له إلى يوم القيامة. تتسبب أنت وأنت علة في أن يخلق هذا الملك يستغفر لك إلى ما؟ إلى يوم القيامة. طيب بعد، من أدخل سرور على قلب أخيه المؤمن، واحد مؤمن دخلت على قلبه سرور، قضيت لحاجة، فرجت أمره، مديون، ساعدته، دخل سرور على قلب من فعلك، قلت له كلمة حلوة، كلمة طيبة، وإحنا ما أدري عندنا شح في الكلمات الطيبة. ولذلك الكلمة الطيبة، الله يحفظك، الله يهديك، رحم الله والديك، الله يعافيك، روح أمورك طيبة، لا تحاتي، لا تفكر، هالكلام كم هذا يريح الخاطر، يريح. قد بعضهم يصوت ويتعب يسوي روح أنه يبزعم، يعني هو شديد وأنه ما يتجاوز أحد وأنه يعني هو، لكن هذا أسوأ الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقد إنسان بكلمة واحدة يعالج مشكلة عظيمة جدا بكلمة واحدة. ولذلك الإمام الحسين يخاطب واحد يقول له أنا أشتمك، قال عفى الله عنك وعنك أعرض يرحمك الله. إيش سوى ذاك؟ استحق الإمام، سوى حرك الحياة. إذن الإنسان يستطيع أن يخلق ملك من الأعمال الصالحة. من اغتسل من حلال بكل قطرة تشجع الشباب على الزواج، من اغتسل من حلال خلق الله بكل قطرة ما تنزل من جسده ملك يستغفر له إلى يوم القيامة. من أدخل سرور على أخيه المؤمن خلق الله من ذلك السرور صورة ملك في صورة حسنة. شو يسوي هذا؟ يمشي معاه في جنازته، نزلوه في قبره، كل العالم مشوا وهو ينزل وياه في القبر، يونسه، يدخل عليه السرور، ينور للقبر، القبر أظلم، يجي يوم القيامة يشوفه وياه، يساعده حتى يجي إلى باب الجنة، يقول له من أنت؟ من قبري إلى حشري وأنت معي؟ يقول أنا ذلك السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن. وإذا قرأت القرآن بكل حرف يخلق ملك، تأتي بجيش من الملائكة يستغفرون لك. الله عز وجل يتقبل دعاء الملائكة لأنهم مخلوقات روحانية. ويستطيع الإنسان بعمله أن يخلق شيطاناً اللي يعشو عن ذكر الله يقيم، طلع له شيطان. السيئات، مريد نخوفكم يا شباب، فعلاً السيئات تخلق شياطين. من العمل السيء يخلق شيطان فيكون معه قرين. كلما أراد أن يستقيم عوده إلى الانحراف، يدعو إلى المعصية، يدعو إلى ارتكاب المخالفة، قرين يؤذيه. ولذلك بعض المعاصي تخلق شياطين، والطاعات يخلق منها ملائكة. واكتفي بهذا القدر إخواني الكرام. إذن الملائكة تعتبر قوى رحمانية الله سبحانه وتعالى جعلها. لكن استدركت الآن في نقطة لازم أذكرها، متى العبد يرى هذه الصحف؟ الصحف اللي تكتب عليه إذا قلنا عاش إلى 80 سنة وهناك 4 ملائكة يسجلون عليه، و12 ساعة نهار 12 ساعة ليل، هذه صحيفة وهذه صحيفة، وإلى 80 سنة يروى الحساب، حسبها كم صحيفة. متى يراها؟ الرؤية الأولى مو رؤية الصحائف، اللي في الصحائف تتجسد له عند الاحتضار. الملائكة عندهم سلطة تكوينية، طلعون الأعمال اللي موجودة بالصحائف فتكون في صور، الأعمال الصالحة، الصلاة، الصوم، يتصور في صورة حسنة ورائحة طيبة ويرتاح في وقت الاحتضار، يخفف عليه. والصور السيئة والأعمال السيئة الملائكة يطلعونها من الصحائف يجسدونها له في صورة شنو؟ هذا نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي يسويها، يطلعها ويسويها صور قبيحة وروائح قبيحة. لكن يشوف الصحف، الصحف اللي كتبت عليه كل يوم 1448، متى يشوفها بعيونه؟ لا يراها إلا في قبره. كل الصحف يجيبونها المتراكمة، يجيبونها إلى في قبره ويجلسون وياه، يقول له أنت بلغت، أنت واحد من الطرف اسمك فلان بفلان، شو تقول؟ هذا يسمونه الإقرار. القبر ليس فيه حساب، فيه إقرار على الأعمال. أنت فلان بن فلان، نعم، من بلدة الطرف الأحساء، نعم، أنت بلغت سنة كذا، دخلت في سن البلوغ كذا، إذن أنت مكلف. كيف الصلاة؟ يدخلون وياه يوم بيوم إلى يوم مات، سوى، إيش قال، إيش فعل، فعلت هذا فعلا؟ إذا أنكر يشغلون له التلفزيون. شلون تنكر؟ هذا احنا مسجلينك ومصورينك، هذا مو موجود حتى في عالم الدنيا، ها؟ اي شو شنو الكاميرات تراقبك انت وين شنو؟ والله انا ما سويت مخالفه حزام وما كلمت جوال وانا امشي، طلعون الصوره، طلعونك تشوفونك كنت قاعد تتكلم، حط الجوال وانت مرابط حزام، صاير ولا مصاير؟ اذا البشر سووها هالتقنيه، الله عز وجل شلون؟ بعد الله سبحانه وتعالى مو حاط كاميرات، هذا بعد هو مالك الوجود سبحانه وتعالى. بعدين يشوف الصحائف في قبره، إذا أقر على أعماله تختم وتطوق في عنقه، ألزمناه طائره في عنقه، في عالم البرزخ يعيش من خلال هذه الأعمال. هذه الأعمال هي اللي تصيغ لعالم القبور، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. اللهم عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسنا. ومن الصالحات التي تقرب إلى الله سريعا الارتباط بالحسين سلام الله عليه، سفينة أوسع أجرى، من أراد أن يدخل في رحمة الله فليأتي من باب الحسين. الزيارة للحسين تحط الذنوب حطا، وللحسين شفاعة في عالم البرزخ في عالم القبور، وللحسين شفاعة في مواطن مختلفة سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وصبر على البلاء بقتل نفسه وصحبه ومن كان معه، وأعظم بلاء على الحسين سبي العيال والذرار والبنات. أنت ترضى بناتك في المجالس في الشوارع؟ الحسين رضي لله، رضي بهذه التضحية لله سبحانه وتعالى، عرضه في الشوارع أبو عبد الله الحسين. شاء الله أن يراهن سبايا على أختاب المطايا. وإذا بآل الرسول يؤسرون من الكوفة بعد ذلك إلى الشام، والرؤوس مرفوعة أمامهم، ألا من مناد وحسين. وكلما نظرت العقيلة إلى رأس الحسين نادت ليت الموت أعدمني الحياة بعدك يا أبا عبد الله. ومرة تشكي إلى أبي فاضل، ومرة تشتكي إلى أبي عبد الله، وإذا ضاقت بها الدنيا نادت يا علي، تتوجه إلى أمير المؤمنين، بويا شعوقك عن كربلا ما جيت، ذبحه وخويا وحرق والبيت. يا علي يا ياب، ما تدري السد علي وجره، بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدر، وويله سيرونا وركبونا، يا علي فوق انهزل
يسر للكوف خذانا وربطانا بالحبل على ابن زياد دخلونا ومدامعنا تهل قام يتفرج علينا وراس أخونا شهر سافروا بينا من الكوفة ودونا اليزيد وسيرونا مثل سبي الروم لو سبي العب والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد ناصبين قبال عينيه ويهل دمع من انظره وويله فوق خطي رافعينه وينظر لسكنه ورباب يا علي وكل ما نطوب بلدا نقول هنا العذاب ريتها تقضت ايامي ولا ابتليت بها المصاب ولو قفيت بدار غربة بهاليتامى محيرة وشوفت الشام المشومة تشيب الطفل الرضيع ضايع وضايق عليا البر والرحب الوسيع فارقت روحي عساها ولا شوف هالحال الشل ولا انظر لها الذبحة خي اعلام كلها من الشر بعد يا زينب آه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل جتفني وسبه لي وراسي نكسه ألا من مناد ومصيبة أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله بمحمد وآله صل على محمد وآل شاف المرضى في جميع الحوائج لا سيما من قلدون الدعاء جماعة الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء الفاتحة مع الصلاة.